بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. تفضل.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للذكر اللي قبل الجماع بين الزوج والزوجة، الله ما جبنا الشيطان ودينا بالشيطان مرة أخرى، هل يقول الزوج والزوجة أو فقط الزوج؟
طيب.
وهل يقال قبلها الذكر بسم الله اللهم اجرنا الشيطان؟
طيب.
السؤال الثاني، شو حكم قول فلان لا يعلى عليه، أو مثلا هذا الشيء، لا هذه السيارة لا يعلى عليها مثلا، في شيء مثلا هالكلام؟
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. رجاء.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، أختي حامل، بعد يعتمد عليها دورة الدم نقاط، تجوز لك تصلي؟
عفوا، رجاء تقولي لي أختك حامل بأي شهر؟
الشهر الثاني.
الشهر الثاني وينزل عليها دم؟
الدم يعني نقاط يعني يسيرة يعني مشتلة.
نعم. طيب
تقول يعني تجوز تصلي؟
طيب،
وأنا يعني الصلاة ثلاثة أيام ما صليتها، تجوز تقضيها؟
طيب.
شيخ، السؤال الثاني شيخ.
أي.
تجوز ألبس عباية فيها بعض الزينة، لازم تكون أسود؟
فيها زينة؟
يعني عباية سودة فيها بعض الزينة، يعني بعد نقاشات فيه.
فيها نقوش يعني ها؟
إيه، فيها بعض نقوش. أم لازم طيب تكون يعني سودة سادة؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أبو إبراهيم.
السلام وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ طيب إن شاء الله.
أهلا وسهلا، حياك الله أبو إبراهيم.
شيخنا الله يسلمك، عندي خمس أسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، الله يسلمك، صفة وآداب صلاة الاستسقاء
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الله يسلمك، ما صحة الدعاء لمن لبس ثوب جديد، اللي هو لبسته جديد وعشت حميدا ومت شهيدا، وهل هذا ينطبق هذا الدعاء على من يلبس ساعة أو نظارة جديدة، أم هذا فقط للثوب الجديد؟
إن شاء الله.
جزاك الله. والسؤال الثالث، الله يسلمك، حكم استبدال السلام بقول في أمان الله عند الافتراق؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، الله يسلمك، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض يديه بعد الوضوء؟
ينفض يديه.
نعم، الاثنين.
نعم.
السؤال الأخير جزاك الله خير، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هكذا؟
إن شاء الله إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل أبو معاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حفظك الله يا شيخ. عندي سؤال، في عندنا امرأة يعني توفى زوجها من 15 سنة وغادرت البلاد، وقبل ما تغادر البلاد حصلوا الحقوق يعني من الشركة اللي كان يشتغل فيها زوج الحرمة، فأودعت منها مبلغ في البنك الإسلامي، وعلى أساس أنها بتكون تراجع البنك في كل فترة وأخرى بين فترة وأخرى، لكنها سافرت ولم تتمكن من العودة منذ 15 سنة لين الحين، عادت الحرمة إلى هنا، والمبلغ هذا مجمد في البنك، فهل عليه زكاة مع العلم أنه الورثة هي من ضمن الورثة ومع أربع بنات وولد، وبيكون الولد ضرير ومزوج وعنده أولاد؟
وش سبب تجميد المبلغ يا أبا معاذ؟ ما هو السبب؟
السبب طال عمرك على أساس أنها ما قدرت تعود إلى هنا، ما حصلت على فيزا للعودة إلا في هذه الأيام.
والمبلغ كان في حساب جاري ولا توفير؟
لا، الحساب توفير كان.
وينزل عليه أرباح؟
لما سحبت المبلغ الحين نزلوا لها 7000 أرباح فوق المبلغ، يعني فهل على المبلغ هذا زكاة؟
كم؟
نزلوا لها تقريب 7000 أرباح، يعني المبلغ
خلال 15 سنة يعني.
أي نعم.
طيب أبو معا تسمع الجواب إن شاء الله.
هي تبغي هل على هذا المبلغ زكاة مع العلم أنه حق ورثة، يعني حق الورثة وولد هذا يكون ضرير وأيتام يعني.
يعني هي وأولادها؟
أي نعم. هل لديها، هل تستطيع أن تقدر تخرج زكاتها؟
طيب أبشر أبو معا أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تسلم. أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ عندي سؤال على الصلاة. أنا أفكار المساء والصباح، ما للصباح بس بقولها عقب صلاة الفجر، وما للمساء بقولها عقب صلاة العصر. فبعرف فيه صحيحة ولا لا
إن شاء الله.
وعندي بعد سؤال ثاني، يعني ساعات يوم أجي أصلي أقيم الفرض أنسى الإقامة، يعني ما سويت الإقامة، يعني قلت الله أكبر وقريت الفتحة بس في نيتي هو الفرض، فكملت الفرض وسلمت، فهذا عليه يعني سهو أقعد سهو
إن شاء الله يا أم أحمد.
يسلم الله يخليك.
أهلا وسهلا ومرحبا. أبو ياسين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله بخير. جزاكم الله بخير. أريد توضيح جزاك الله بخير عن سؤال أمس. جزاك الله بخير. أريد توضيح حول توضيحا مفصلا أكثر وضوحا. جزاك الله بخير.
ما هو؟
حول البقعة الأرضية التي اشتريتها أنا وأخي في المغرب.
أيوة.
أنها مشترية منذ 3 سنوات، لم نزكيها منذ 3 سنوات. جزاك الله بخير. وهي في مجال قروي، في مجال قروي مزروع، وصعب تحديد ثمنها لحد الساعة. فكيف أحدد ثمنها رغم أنها في وضع قروي، في هناك مجموعة من البقع التي المجاورة لها غير معرضة للبيع لحد الساعة. أريد توضيح جزاك الله بخير.
وأنت يا أبا ياسين عرضتها للبيع؟
لا، لم أعرضها للبيع، اشتريناها ووضعناها مستقبلا ولم نعرضها للبيع.
طيب أنا ذكرت لك بالأمس، ذكرت لك، فصلت لك في المسألة هذه، ما فيها زكاة ما دام أنك ما عرضتها في السوق، ما فيها زكاة. بارك الله فيك.
جزاك الله بخير. ومن فضلك لدي سؤالين من فضلك.
تفضل تفضل.
جزاك الله بخير. اقترضت قرض من منزلي في فرنسا، قرض لبناء مسكن من البنك. تورطت في أقوال بعض الناس الذين يفتون بدون علم سمحهم الله. ولدي عندما أحضرت تصميم المنزل قالوا لي يقام لك ب 160,000، ولكن اقترضت النصف 80,000. ولكن في هذه الساعة عندما بفضل الله وفضلكم
فضل الله
توسعنا في العلم و حسيت بأني ارتكبت خطأ.
نعم.
لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وعون شخص من العائلة اقترض لي مال وقدمت شيء من عندي وعوضت المبلغ الباقي. لكن السؤال، القرض الذي اقترضته على نسبتين، نسبة بفائدة ونسبة بدون فائدة، ولكن اليوم أديت الواجب، أديت جميع المبلغ الذي فيه فائدة، وبقي لي المبلغ الذي لا يشمل على الفائدة. هل علي أن أؤدي كل المبلغ أم الذي ليس فيه فائدة فيه شيء؟ جزاكم الله بخير.
أبو ياسين.
نعم يا أستاذ.
أنت اقترضت الآن 80,000 من مصرف ربوي لأجل إكمال شراء البيت، والقرض هذا القرض هذا على قسمين، قسم بفائدة وقسم بغير فائدة. الآن خلصت القسم الذي بفائدة، بقي القسم الآخر من دون فائدة. تسأل هل يجب عليك أن تكمل قضية السداد؟
نعم يا أستاذ،
هذا هو سؤالك.
نعم يا أستاذ.
طيب بالنسبة لهذا القريب لك الذي أعطاك وساعدك، ساعدك نعم. أيضا قرض هو؟
قرض هو
أقرضك ها؟
قرض بدون فائدة جزا الله خير.
طيب سددت الأخ هذا ولا ما سددته بعد؟
لم أسدد بعد.
أي طيب، يعني إذا الآن بقي عندك المصرف يطالبك بمبلغ من دون فائدة، وقريبك هذا يطالبك بمبلغ من دون فائدة.
صحيح نعم.
طيب عطنا السؤال الثالث.
السؤال الثالث، لدي أخ زوجتي صم وبكم، لا يعرف الكتاب العربية ولا يصلي، فما هي الخطوات التي يمكن أن نخطوها نحوه لكي يتعلم الصلاة ويصلي إن شاء الله؟
كم عمره؟
عمرها 42 سنة
وما صلى من يعني أول مرة، يعني تريدون تعلمونه؟
نعم، عندما سكنت في فرنسا وهو في فرنسا ونريد أن نعلمه، كي نطلب منك
إن شاء الله. أبشر يا أبا ياسين، تسمع الجواب بحول الله.
جزاكم الله بخير يا حفظ.
مرحبا مرحبا وإياك. مرحبا فضل عتيق.
شيخ لباس.
مرحبا ومسهلا، أهلا وسهلا.
تسلمتك بخير.
خير ونعمة
الحمد لله. السؤال يا شيخ، الأمس يامس ما هو واضح للأبناء.
ماذا؟
أيام سألت تكلمت معك بالنسبة للسؤال الأمس.
أعد السؤال، ما هو السؤال؟
سؤالات البنات اللي عندي الأملاك.
إيه؟
أنا عندي بنات.
إيه؟
وما عندي ذكور.
ها، ما عندك ذكور.
وأنا باغي نكتب الأملاك للبنات من أجل إلى جابر الله الممات، الوراث ما يورثوا.
إيه، يعني قصدك تحرم إخوانك.
إيه، ويجوز لي والله لا يجوز.
إن شاء الله يا عتيق.
شكرا جزيلا والله.
اهلا وسهلا ومرحبا. طيب بارك الله في الجميع، اكتفي بهذا القدر. اليوم عندي مجموعه اسئله. الاخ راشد بارك الله فيه من ابو ظبي سال يقول بالنسبه للذكر الذي قبل الجماع بين الزوجين، هل هو يقوله الزوج ام يشترك فيه الزوجان؟ ويقول هل هناك يعني تسميه قبل ايضا الذكر هذا؟ راشد بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد الرجل إذا أتى أهله أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اختلف العلماء هل هذا الذكر يقوله الرجل خاصة أم أنه مشترك بين الزوجين. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه مشترك بين الزوجين، مشترك بين الزوجين. فالزوج يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، والمرأة تقول كذلك بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهذا قبل الجماع. بارك الله فيك ورضي عنك. راشد بارك الله فيه يقول ما حكم قول فلان لا يعلى عليه، هذه السيارة ما يعلى عليها، هذا الشيء ما يعلى عليه؟ راشد بارك الله فيك، بالنسبة لي قول الناس هذا لا يعلى عليه وهذا الشيء لا يعلى عليه، هم يقصدون يعني الثناء على الشخص، يقصدون بيان قيمة هذا الشيء، وإلا العبارة غلط في الأصل، العبارة غلط في الأصل. فالله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم، هذا أمر الأول. الشيء الثاني حق على الله عز وجل، ما ارتفع شيء إلا وضعه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سابق الأعرابي على ناقته القصواء وكانت لا تسبق، فقام الأعرابي على جمل فسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فحزن الصحابة، دخلهم حزن وألم، كيف هذا أعرابي ناقته تسبق أو جمله يسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فطمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال حق على الله، ما ارتفع شيء إلا وضعه، ما ارتفع شيء إلا وضعه. وانت تشوف الآن مثلا حتى الأشياء، شوف السيارات الآن، يطلع موديل من السيارات الناس يقولون ما فوقها شيء، ويطلع شيء أفضل وكذا. فالعبارة من حيث الأصل غلط، لكن من حيث الاستعمال الناس ما يقصدون هذا، لكن يقولون يعني يحاولون يثنون على هذا الشيء، أو يقولون هذا الشخص ما يعلى عليه. لا، هذا غلط. لا، الشخص ما في أحد ما يعلى عليه، وأشرف الخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح إذا قلنا بأنه ما يعلى على النبي عليه الصلاة والسلام من جنس البشر كلمة صحيحة. أما يجي الإنسان يطلق الكلمة يقول فلان ما يعلى عليه، هذا غلط. رجاء من العراق تقول أختها حامل في الشهر الثاني، ينزل عليها نقط من الدم اليسير، تركت الصلاة مدة 3 أيام، ماذا عليها؟ رجاء بارك الله فيك أخبري أختك بأنها تقضي الأيام 3، لأن هذه النقط اليسيرة جدا ليست بدورة شهرية، حتى ولو لم تكن حاملا. لاحظي، لو لم تكن حاملا فإن هذه النقاط ليست بشيء، لأن الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال وحاضت الشجرة إذا خرج منها العصارة هذه. أما النقط اليسيرة ما تسمى حيض، هذه ما تسمى إلا إذا كثرت، بحيث أنها لو اجتمعت يعني تأخذ مثلا كمية الدم النازل. ولذا وأيضا أمر آخر، مسألة الحامل يقولون بأنها ما تحيض، وهذه مسألة خلافية. فاجتمع عند أختك كونها حامل وكون الدم اللي نزل مجرد نقاط، إذا يجب عليها أن تقضي الأيام 3 وتستمر في الصلاة. رجاء من العراق تقول هل يجوز لي ألبس عباية فيها نقوش وزينة أم لازم تكون سوداء؟ رجاء بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحجاب المرأة، ربنا جل وعلا أوجب وفرض على المرأة الحجاب. قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول الله جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. والنصوص في هذا كثيرة. أيضا ورد في السنة كيف كانت أمهات المؤمنين ونساء الصحابة كيف كانوا يتحجبون. والمسألة الثانية، المقصود في الحجاب ما هو؟ ستر المرأة. المقصود في الحجاب أن تستر المرأة بدنها. ولو أن امرأة لبست من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها الأسود لكنه حجم بدنها وبين تفاصيل وتقاسيم جسمها، هذا ليس بحجاب حتى لو كان أسود. لماذا؟ لأن هذا ينتفي به الحكمة من الحجاب، تنتفي الحكمة. يعني ما الفائدة؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الصنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء، قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. الأمر الآخر، امرأة الآن لبست العباءة والجلباب لكنه مزخرف ومزكرش وملون ومورد، هذا طبيعي جدا أن يلفت الانتباه. فما الفائدة إذن إذا لبست مثلا لباسا أسودا لكنه فيه الزكرشة والنمنمة والورود؟ هذا ليس بحجاب، هذا خرجت لتلفت نظر الناس إليها. ولذلك الحجاب اللي فعلا حجاب شرعي هو الذي يستر بدن المرأة كاملا من دون أن يكون فيه شيء يلفت النظر. بارك الله فيك. ولا يشترط السواد أخت الفاضلة، وإن كان هو الأفضل. أمهات المؤمنين ونساء الصحابة لبسنا السواد، وفضل هذا كثير من الفقهاء، قال وأفضله السواد. لماذا؟ لأنه في الغالب أن الأسود يستر المرأة وما يلفت النظر، لكن لو اعتاد أهل بلد مثلا على لبس اللون البني مثلا أو اللون الأبيض مثلا، النساء في بعض البلاد النساء يلبسن الأبيض، خلاص تأخذ عرف بلدها وعادة أهل بلدها. بارك الله فيك. أو بعضهم يلبس مثلا البالطو أو الجلباب الطويل السابغ الساتر الفضفاض وما يكون أسود، يمكن لو لبست أسود تميزت عن الناس أصبح شهرة مثلا، ها فهنا تأخذ لباس نساء بلدها. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول يريد يعني صفة صلاة الاستسقاء وبعض الآداب. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الاستسقاء هذه سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج إلى الصحراء وخرج معه الصحراء. وصفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين تماما، صفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين تماما. الإمام يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية يكبر ست تكبيرات مع التكبيرة الانتقالية، يعني لما يرفع من السجود إلى الركعة الثانية يقول الله أكبر، هذه التكبيرة انتقالية، ثم يأتي بخمس تكبيرات، يأتي بخمس تكبيرات، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة من السور، سبح أو مثلا الجمعة أو مثلا الضحى مثلا، وفي الثانية بعد الفاتحة أيضا ما تيسر من القرآن سورة أو آيات. بعد ذلك الإمام يخطب الناس، يخطب الناس ويذكرهم بالله عز وجل، ويخوف الحضور مواضع سخط الله عز وجل، يدعوهم إلى إخراج الزكاة، يدعوهم إلى كثرة الاستغفار، يدعوهم إلى الابتعاد عن المعاصي والذنوب والخطايا والآثام، يحثهم على التزام طاعة الله والقيام بالواجبات وبالحقوق، يذكرهم بهذا ويبين لهم شؤم المعاصي، وأن من شؤم الذنوب والمعاصي منع القطر من السماء، فبسبب الذنوب والمعاصي يمنع الخلق القطر من السماء والغيث. ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل ويقلب رداءه، يعني يحول الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن، تفاؤلا بتحول الحال، تفاؤلا بتحول الحال من الجد إلى الخصب، ومن القحط إلى يعني المطر والغيث. والسنة أنه يدعو ثم يتجه الإمام إلى القبلة ويدعو بينه وبين ربه، يعني يخلص في الدعاء بينه وبين ربه، وهكذا الناس يقلبون أرديتهم. ومن الآداب أن يخرج الناس متبذلين، وأن لا يخرجوا كما يخرجون للعيد، الناس في العيد يخرجون بلباس جميل يعني نظافة وبالطيب وكذا، لا، في الاستسقاء على خلاف الحال. لماذا؟ لأنهم خرجوا فقراء يرجون ما عند الله عز وجل من الرحمة، خرجوا متذللين منكسرين باكين، خرجوا متضرعين مخبتين لله رب العالمين. ولذلك ينبغي أن تكون حالهم حال تبذل، ويظهرون الفقر والانكسار بين يدي الله عز وجل، ويظهرون الحاجة، ويدعون دعاء الإنسان الفقير المسكين المحتاج، لا يدعون بدعاء قلب غافل ولاهي، ولا يدعون بدعاء هكذا يدل على عدم حاجتهم إلى المطر، لا. ولذلك يعني وجود المطر علامة على وجود الغيث، علامة على رحمة الله عز وجل، لأن الله تعالى سماه رحمة، ومنع القطر من السماء علامة سوء، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذه يعني تجعل المسلم يخاف ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وبعض الناس يعتقد يقول نحن لسنا مثل الزمان السابق، يعني كان الناس يحتاجون الأمطار، هذا غير صحيح. الأمطار ليست فقط الأمطار، حتى منسوب المياه الجوفية ترفعها، إذا قدر الله ونزلت الأمطار ترفع مستوى المياه الجوفية. الآن اللي الناس يسحبون هذه المياه بشكل كبير جدا، ولذلك هذه بعض الآداب. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو إبراهيم يسأل يقول ما حكم يعني الدعاء الوارد في لبس الثوب الجديد، البس جديدا وعش حميدا ومتشهيدا، يقول وهل هذا ينسحب على من لبس نظارة أو ساعة أو شيء جديد؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، طبعا هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. بالنسبة لمن لبس ثوبا جديدا فإنه يدعو بدعاء خاص، وأما لبس الثوب غير الجديد، يعني بمعنى أن الإنسان يلبس ثوب يعني مستعمل يلبسه دائما، فله دعاء خاص، هذا الذي يظهر على التحقيق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو سعيد الخدري، إذا استجد ثوبا سماه، إذا استجد ثوبا سواء كان ثوب أو عمامة سماه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فأي إنسان يشتري ثوب جديد أو يلبس ثوب جديد مثلا يقول هذا الدعاء، يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني. سواء طبعا الثوب، إذا قلنا الثوب يطلق على كل ما يلبسه الإنسان، هذا البشت يسمى ثوب عند في لغة العرب وفي السنة النبوية، هذا يسمى ثوب، هذا في السنة يعني وفي لغة العرب، يسمى ثوب. الثوب هذا الآن اللي يتعارف عليه الناس هذا قميص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص يعني الثوب، هذا المعنى. أما الثوب يطلق على كل قماش، الرداء والإزار يسمى ثوب. قال أحرم بثوبين، الإزار والرداء. العمامة ثوب، البشت ثوب، العباءة ثوب، وهكذا. فلذلك إذا استجد إنسان ثوبا جديدا قال اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه إلى آخر الدعاء الذي ذكرته قبل قليل. أما إذا لبس ثوبا يعني غير جديد يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول ولا من حيل غير حول مني ولا قوة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طبعا زيادة وما تأخر زيادة منتقدة عند أهل العلم غير محفوظة طبعا. فأي إنسان يلبس ثوب عادي، أنت الآن أردت أن تذهب إلى المسجد ولبس ثوبك تقول الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة، من قال هذا الدعاء غفر له ما تقدم من ذنبه، الله أكبر، عمل يسير لكن شوف الأجر والثواب كيف هو عظيم، بارك الله في الجميع. أبو إبراهيم يسأل يقول يعني بعض الناس الآن يستبدل السلام بقول في أمان الله، يقول ما حكم ذلك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، طبعا تحية أهل الإسلام السلام، تحية أهل الإسلام السلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند الدخول والقدوم على الناس، وإذا أراد المغادرة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فليست الأولى بأحق من الثانية كما جاء بذلك النص. وأما قول في أمان الله كلمة طيبة وجميلة، لكن يقولها الإنسان بعد قول السلام عليكم مثلا أو قبلها مثلا. فإذا شخص الآن أراد أن يودع أناس كان جالسا في المجلس مثلا وأراد القيام، أو مثلا شخص أراد السفر يقول في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله، هذه السنة الواردة في عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. فكلمة في أمان الله كلمة طيبة، كلمة طيبة، لكن يصحبها السلام إما قبلها وإما بعدها. أبو إبراهيم يسأل يقول هل كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفض يديه بعد الوضوء؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، ثبت من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها لما أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنديل بعدما توضأ ما أراده وأخذ ينفض يديه صلى الله عليه وآله وسلم، ينفض يديه يعني ما نشف أعضاءه بالمنديل، وهذا لا يعني أن السنة عدم التنشيف لا، وإنما هذه واقعة عين حصلت. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، في هذا الموقف ما نشف أعضاءه، وكان تنشيف الأعضاء معروف بدليل أن أم المؤمنين ميمونة أتت له بالمنديل، إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينشف أعضاءه، لكن في هذه المرة ما أراد وما نشف أعضاءه، لماذا؟ الله أعلم. يعني العلماء يقولون قد يحتمل بأن ما رغب في المنديل، كان الجو حارا مثلا وأراد إبقاء الماء على أعضائه، قد يكون رأى في المنديل شيء ما أحبه يعني مثلا كرهه مثلا، هذه كلها هذه حادثة عين ما تعمم. ونفض اليدين ليس سنة، بارك الله فيك، نفض اليدين ليس بسنة، يعني لا يعتقد الإنسان والله بعد الوضوء من السنة أن ينفض يديه مثلا، لا هذا غير صحيح، وإنما مثل ما ذكرت هذه واقعة عين. فلما ما نشف النبي عليه الصلاة والسلام أعضاءه احتاج أن ينفض يدي صلوات ربي وسلامه عليه. أبو إبراهيم يسأل يقول هل كان النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، بارك الله فيك، فالصحابة رضي الله عنهم نقلوا التحيات هذه والتشهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس للتشهد كان يصلي، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا في التحيات قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عابده ورسوله، ولذلك الصحابة نقلوا لنا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ف فالثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالصلاة على النبي في الصلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على نفسه، ولا شك بأن صلاة الله على نبيه هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أبو معاذ من الشارقة بارك الله فيه يقول: هناك امرأة توفي زوجها وخرجت من الدولة قبل 15 سنة وغادرت البلاد، وكان ما خلفه الزوج أودعته في المصرف الإسلامي، يقول عادت الآن وتمكنت من الرجوع، يقول الآن المبلغ للورثة، هي وعندها أولاد، وأعطيت 7000 أرباح على هذا المبلغ، يظهر بأنه في حساب توفير، يقول هل عليه زكاة؟ أبو معاذ بارك الله فيك، طبعا الأصل في هذا المال أنه يزكى، الأصل في هذا المال أنه يزكى، وأن كل وارث من الورثة يزكي نصيبه، يزكي نصيبه، هذا الأصل، أو يقوم الولي المسؤول عن هؤلاء الورثة الذين هم قصر، هو الذي يزكي عنهم، يخرج عنهم الزكاة. لكن الآن في مشكلة حقيقة، وهي أن هذه المرأة جمدت هذا المبلغ وحبسته ثم ذهبت، ما يعني قد يكون تكون المرأة تجهل هذا الحكم، يعني الآن لو أنها أخرجت الزكاة مدة 15 سنة سيجتمع عليها ضرر وعلى ورثتها، ولذلك الذي أرى لها أن تخرج زكاة سنة واحدة عن هذا المبلغ جميعا وعن الورثة، وأن تستقبل حولا جديدا، وذلك للتالي: أولا لكونها تجهل الحكم، ومثل هذه المسائل يحصل فيها الجهل. المسألة الثانية أن هذا المال جمد، وسبعة آلاف هذه اللي جاءت أرباح هذه في الواقع ربما تقضي على، يعني لو أردنا أن نأمرها بإخراج الزكاة قضت على المال كله، والشريعة ما تجمع على الناس ضررين مثلا أو مفسدتين أو خسارتين، ما تجمع الشريعة على الناس هذا، ولذلك بسبب الجهل وعدم الفهم لهذه القضية افتيها بأنها تخرج عن سنة واحدة فقط، إلا إذا كانت عندها علم ودراية وتفهم هذا الشيء وتعرف بأن في زكاة، الله يعينها على إخراج الزكاة عن السنوات الماضية. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول: أنا في أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح آتي بها بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء بعد صلاة العصر مباشرة، هل فعلي صحيح؟ أم أحمد بارك الله فيك، نعم، الجواب نعم، بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا، هذا هو وقت أذكار الصباح وأذكار المساء، بعد الفجر، ولو قلتيها من بعد أذان الصبح جائز، وكذلك بعد صلاة العصر بالنسبة لأذكار المساء. أبو ياسين طبعا من فرنسا رجع يقول، يسأل عن زكاة الأرض اللي سأل عنها بالأمس، يقول: نحن في قرية وما استطعنا نقيم الأرض، وأنا أوضحت له تبين بأنهم ما عرضوا الأرض للبيع، هو يقول: نحن اشتريناها لأن نبيعها فيما بعد، قد لا تبيعونها يا أبا ياسين، قد يتجدد شيء مثلا، قد تستثمرونها مثلا، لكن ما دام أنك ما عرضتها في السوق فما تزكيها، بارك الله فيك، فإذا عرضتها في السوق، أدخلتها في السوق وعرضتها زكيت. أما تقول لي: لا أصلا نحن عندنا مال، أنا وأخي عندنا مال، والمال هذا بلغ النصاب، فقلنا بدل ما نخليه في المصرف خلنا نشتري أرض نحفظ فيها المال، نعم يجب عليكم زكاة هذه الأرض، ما دام أنكم نويتم بهذه الأرض أن تبيعونها ولو بعد حين، تزكونها سنويا يا أبا ياسين. يا أبا ياسين عرفت الفرق كيف؟ أنا أعيد لك: إذا الآن أنتم اشتريتم هذه الأرض، اشتريتم هذه الأرض وقلتم احتمال بعدين أننا نبيعها، يعني فاحتمال ما تبيعونها، وأنتم ما عرضتوها في السوق، ما عليكم زكاة. لكن الصورة الثانية: لا، عندكم مال بلغ النصاب وهذا المال تزكونه سنويا، فقلتم بدل ما نجعل هذا المال بهذه الطريقة نحول إلى عرض من عروض التجارة، اشتريتم أرض بدل ما تشترون سيارة مثلا، اشتريتم أرض بدل ما تشترون بناية أو بيت، يعني حولتم هذا المال إلى عين ونويتم به التجارة، ولو لم تعرضوه فإن الزكاة واجبة فيه، تقيمونه، التقييم يكون بسؤال عن أسعار الأراضي في القرية اللي أنتم فيها مثلا، يعني مثلا أنتم كم اشتريتوها؟ يعني إذا مثلا ما وصلتم إلى جواب قيمة الأرض اللي اشتريتم فيها تخرجون زكاتها سنويا. من؟ تفضل يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بالنسبة لزكاة المال. خصصنا جزء من زكاة المال لطالبة كدفع لرسوم الجامعة، ولكن الطالبة لم تلتحق الجامعة لمدة سنتين، فهل زكاة المبلغ المخصص موجود يعني محفوظ ولكن لم يعطل للفتاة نفسها؟ فهل يجوز مثلا احتفاظ بزكاة المال إلى حين التحاقها في الجامعة؟
وهذه البنت يعني قريبة لكم يعني؟
نعم قريبة لنا ولا تستطيع دفع أجر.
لكن ليست من بناتك؟
لا 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 لا.
الآن ما التحقت وما عندها نية تلتحق ها؟
والله يا شيخ مو مبين يعني إحنا مو عارفين. سألنا والدها بيحكي لسه لم تلتحق في الجامعة ما عندها نية حاليا، هي سنة ثانية في الجامعة ولكن عشان تكمل.
طيب أبشر يا رنا.
فالمبلغ موجود فإله سنتين موجود لسنتين زكاة مال لسنتين
إن شاء الله
الفعل الصحيح.
أبشر مرحبا أختي فهد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا الشيخ كيف الحال؟
أهلا وسهلا.
طويل العمر. أنا عندي سؤال بس من الوالدة تسأل تقول رجل طلق زوجته زين والاثنين تنازلوا عن حقوقهم المادية وفي ذهب في قطع ذهب عند الرجل زين، هل قطع الذهب هذه تكون من نصيب الرجل ولا ترجع للحرمة؟ لأن الذهب هذا الرجل خضاء اشتراه للحرمة عن طريق من المهر يعني.
إيه
إيه.
هل طيب هذا يكون؟ عفوا يا فهد، بالنسبة للتنازل هذا كيف تنازلت الآن الحرمة عن جميع الحقوق المالية قصدها المؤخر يعني؟
المؤخر والذهب وكل شيء يعني هم الاثنين.
هو تدري ان هي تدري ان عند زوجها ذهب لها وهو تدري. تنازل وش يطلب من الحرمه هذه؟ هو
كيف يعني وش يطلب منها؟ ما
انت تقول تنازل، هي تنازلت عنه هو تنازل عنها.
ايه
وش تنازل عنها فيه؟
عن كل شيء يعني تنازلوا تطلقوا وتنازلوا. الحين السؤال ان هل هذا يكون من حق الرجل ولا يرجع
طلقها للحرمة؟ ولا خلعها ولا خلعته؟
اتطلقوا هم الاثنين
طلق
هنا.
طيب أنت تقول لي كل واحد تنازل عن الثاني، أنا ما فهمت هو شلون تنازل عن اللي عند زوجته؟ تنازل عن البيت، تنازل لها عن سيارة، وش تنازل لها فيه؟
عن الحقوق المادية، هي كانت الذهب هذا يعني الذهب موجود وفلوس.
إيه بس الذهب تقول عنده هو.
هي الذهب موجود.
هي قالت الذهب والفلوس اللي لي عندك خلاص أنا متنازل عنه. هو وش تنازل عنه فيه يعني عندها؟ والله ما سألت الوالدة شكلك أنت.
لا لا هي موجودة عندي فضيلة الشيخ.
طيب عطر خل تعطينا العلم الوالدة. ها؟
أمي يا ودي اسأليها. زين الحين هذا الذهب تقول يعني هذا يكون من حق الريان ولا طيب. من حق الحرم؟
اي طيب واضح واضح ابشر.
مشكور.
مرحبا يا فهد. مرحبا تفضل ابو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف صحتك يا شيخ؟
مرحبا ابو محمد.
طيب
الله يحييك تفضل.
متى نقول اشهد ان لا اله الا الله وبسم الله الرحمن الرحيم؟ اي وقت يعني
شلون؟
متى نقول يعني بسم الله؟ دخلنا مثل الغرفة ولا شيء ولا
متى نقول بسم الله؟
ايوه يعني
بالبيت. أيوة.
يعني اي واذا خلصنا مثل اللي توضينا اخر شيء نقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ولا كيف
يعني؟ قصدك في الوضوء ها؟
في الوضوء ولا غير وضوء بعد ممكن
نقول. ابشر ابو محمد.
شكرا.
عفوا. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه يقول طبعا ذكر بأنه اقترض لشراء منزل، يقول تورطت في هذا القرض ما كنت أعلم والحمد لله، يقول تعلمت وكذا، يقول بعدما يقول أحضرت تصميم المنزل أعطوني 80,000 في قسم منه يعني بفائدة وقسم آخر من دون فائدة، يقول طلبت من قريب لي أعاني أيضا بقرض، الآن يقول سددت القرض اللي بفائدة، بقي القرض اللي من دون فائدة وقرض القريب،
يقول ماذا أفعل في هذه الطريقة؟ تسدد القرض يا أبا ياسين، واجب عليك الآن أن تسدد القرض. وبالنسبة للبنك الذي اقترضت منه أنت ملزم بالسداد، سيطالبك ويحاكمك إذا ما سددت، ولذلك تخلص من القرض الذي للبنك أو المصرف، وبعدين صاحبك هذا أو قريبك أيضا تسدده إلا أن يتنازل أو يعفو عنك بارك الله فيك. أبو ياسين يقول أخو زوجتي من الصم والبكم، يقول لا يعرف شيء أبدا لا العربية ولا يعرف الصلاة، عمره 42 سنة، يقول ما هي الخطوات التي يمكن أن نستعملها معه لأجل الصلاة؟ أبو ياسين بارك الله فيك، الآن ولله الحمد في هذا الزمان من نعم الله عز وجل على الناس، لا سيما هذه الفئة الذين يعانون وهم فئة الصم والبكم، يسر الله عز وجل لهم يعني وسائل وأساليب طيبة جدا تدخل إليهم المعلومة، مثل زميلنا اللي في لغة الإشارة اليوم غايب جزاه الله خير، عنده محاضرة ينقل الفتوى الآن للصم وللبكم، يعني يفهمون ويتابعون ويتواصلون معنا ولله الحمد يعني بشكل جيد، يسألون عن دينهم، يسألون كذا، على خلاف الزمان السابق يعني الصم والبكم يعني تقريبا في عداد الأموات ما يفقه شيء أبدا، الصم والبكم ما يفقه شيء. الآن ولله الحمد هناك لغة الإشارة، حتى هناك وسائل كثيرة يتعلمون. ولذلك أخي الفاضل أنت أمامك خطوة واحدة فقط، وهي أنك تدخل هذا الأخ تدخله معهد أو تدخله دورة من الدورات اللي يتعلم من خلالها الإشارات، هذه الإشارات، ويلقن أول ما يلقن الاعتقاد السليم، معرفة بأن الله جل وعلا واحد لا شريك له، وأنه مستحق للعبادة، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين، ثم بعد ذلك يعلم كيفية الوضوء. أعتقد ما دام مبصر سيتعلم كيفية الوضوء بشكل سهل، وأيضا يعلم الصلاة، ويعلم أيضا الموجبات الوضوء وموجبات الغسل، مهم جدا، عندنا نواقض الوضوء يتعلمها ضروري، وعندنا موجبات الغسل ما دام أنه في هذه السن فلا بد من إخباره بأن إذا صدر منه الشيء الفلاني فإنه يجب عليه أن يغتسل. وهذه أخي الفاضل تحتاج إلى إدخال دورات أو مراكز أو مؤسسات تعتني بالصم والبكم. عتيق من المغرب بارك الله فيه يسأل، طبعا هو سأل بالأمس قال بأن يريد أن يكتب أمواله بأسماء بناته فقط، يقول أنا ما عندي إلا بنات وناوي أحرم بقية الورثة، يقصد أخوانه، يقول ما حكم ذلك؟ عتيق بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان يجوز له في الحياة أن يهب ماله لبناته أو لأولاده عموما الذكور والإناث، وأن يسوي بينهم، ويجوز له أن يتصدق بماله كله، ويجوز أن يوقف ماله، ولا أحد يستطيع أن يقف معترضا عليه. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة جاء بماله كله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الله أكبر. عمر بن الخطاب جاء بنصف ماله، قال ماذا تركت لهم يا عمر؟ قال النصف. وعثمان رضي الله عنه كان ينفق إنفاق عجيب. والمقصود يا أخي الفاضل بأن الإنسان حر أنه يتصرف في ماله، وإذا أراد أن يهب بناته لا بأس، لكن إذا نوى النية السيئة بأن يحرم إخوانه مع حاجتهم إلى المال فهذا لا يجوز. ولذلك القاعدة الشرعية أن الإنسان يعامل بنقيض قصده. فإذا تقول والله بناتي فقيرات مسكينات ما عندهم أحد، أنا أخشى عليهم العيلة بعد الوفاة، يعني الإنسان كما قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وما يمنع أنك تهبهم المال الآن، تشتري لهم بيت سجل بأسمائهم مثلا، توزع المال عليهم، لكن إذا نويت الإضرار بإخوانك مع حاجتهم إلى المال فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وما تدري يا عتيق، ما تدري أيهم أقرب لك نفعا، ما تدري، قد يكون إخوانك أكثر نفع لك بعد وفاتك من بناتك، ما تدري، الله أعلم، وقد يكون بناتك أكثر نفع من جميع الناس. فأنا قصدي شيل هذه النية واحمل سلامة في صدرك، إلا إذا والله أخوانك الآن مؤذينك، إن في يوجد بعض الناس يقول أنا عندي أخوان ما عندي إلا بنتين ثلاثة، وعندي أخوان قاطعين فيا، قاطعين الرحم، مؤذين، مسببين لي مشاكل، مشوهين صورة العائلة، لا هذا ما فيهم خير، يجوز أنك تعطي بناتك في حياتك، لكن إذا كانوا طيبين وفقراء وناس يعني ممكن أنك تكسب فيهم الأجر، أنا أنصحك بأنك تبقي الحال على ما هو عليه. رانا بن أبو ظبي تقول عندي زكاة مال محبوسة لمدة سنتين لوحدة من قريباتنا طالبة على أساس نعطيها رسوم الجامعة، تقول ما التحقت هذا المال ماذا نفعل به؟ ورانا بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، هذا المال يجب عليك اليوم قبل بكرة، اليوم قبل بكرة تعطينا الفقراء والمساكين. حبس الزكاة ما يجوز، محرم، تأخير الزكاة بهذه الصورة حرام ولا يجوز. ومسألة الدراسة، قد لا تدرس أبدا هذه البنت، تنتظرين تحبسين المال مدة طويلة حتى والله تدرس، لا. ولذلك اصرفي على الفقراء، على المساكين، على الغارمين اللي ما عندهم قدرة على السداد. وإذا قدر الله والقريبة هذه قالت والله أنا بدرس، قولي لها انتظرين السنة الجاية، مثل ما أخرتكم وعطلتكم أنتم تقول انتظري على زكاة السنة الجاية إن شاء الله، إن يسر الله بنوفر لك إن شاء الله الزكاة. فهد من رأس الخيمة يقول رجل طلق امرأته وتراضوا فيما بينهم، كل واحد قال أنا متنازل عن الآخر، متنازل عن الآخر. يقول لفهد أن والدته، طبعا هذا السؤال من والدته، تقول بأن عندها ذهب موجود عند الزوج وتنازلت عنه، وذكر بأنه يعني هو قال أنا بعد مسامحك قد يكون في بعض الحقوق. يقول ما الحكم؟ فهد الله يرضى عليك سلم على الوالدة وقل لها التالي: أولا إذا كان والله اتفق الزوجان على أن يفترقا، يطلق الزوج زوجته وعلى أن كل واحد في حال سبيله، والحرمة تقول أبدا أنا مسامحتك دنيا وآخرة، واللي عندك من حقوقي الذهب والنقود تراك مسامح فيه، خلاص هذا من حق الرجل. وعندنا قاعدة فقهية أن الساقط لا يعود، الساقط لا يعود. والزوج قال لها أنا أذكر عندي مبلغ حاطه عندك، ولا أنا والله اشتريت لك سيارة، ولا اشتريت لك كذا، أبدا مسامحك فيه، خلاص هذا كله الساقط لا يعود. الحالة الثانية مشكلة بينهم واتفقوا على الطلاق، قالها سامحيني، قالت لها أنت سامحني بعد، مسامحين بعض، اللي عندي سامحيني فيه، قالت اللي عندك مسامحتك فيه، لكن نسيت الذهب اللي من مهرها، بعدين تذكرت قالت في ذهب لي أنا ما كنت ناوية الذهب، فيه فلوس لي أنا ما كنت ناوية إن هذا، ظنيت أشياء يسيرة. نعم لها الحق في أن تطالب بهذا الذهب اللي هو من مهرها، لها الحق، خاصة وأن الفراق ما حصل عن طريق خلع وإنما الطلاق من قبل الزوج، فهذه راجعة إلى نيتها والله أعلم بما في قلبها. فإذا قالت أنا ناسي أني في ذهب عنده لي، الآن لها الحق الطالبة. أما تقول لا والله أنا بالفكاك وبالخلاص والذهب اللي عنده أنا مسامحته فيه، لا ما 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 له حق أنه طالب بهذا الذهب. أبو محمد بن أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة لقول بسم الله متى نقولها؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقول بسم الله نقولها في بداية الوضوء، ونقولها في بداية الغسل، ويقولها الرجل والمرأة في بداية الجماع، ويقولها الرجل عند الأكل، ويقولها الرجل إذا جاء يدخل دورة المياه المرحاض أكرمكم الله يقول بسم الله، ويقولها إذا طلع من البيت، ويقولها إذا دخل البيت، ويقولها إذا دخل المسجد، ها يقول بسم الله، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأ القرآن، ها هذا كله يقول. بالنسبة للوضوء أن تقول وبعد الوضوء التسمية في أول الوضوء، في آخر الوضوء يقول سبحانك اللهم، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا أحد الأدعية. والدعاء الثاني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولو زاد على من يصحح رواية الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لا بأس، لأن صححها بعض كثير من أهل العلم من أهل الاختصاص. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة. أي نعم، وانتهت الأسئلة واللحم. طبعا المخرج يذكرني بأن هناك غدا إن شاء الله صلاة الاستسقاء قبل صلاة الجمعة، وأيضا أنبهكم على أن غدا إن شاء الله حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، ويوم السبت كذلك. ألتقيكم مباشرة والأحد القادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.